الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تفسير سورة التحريم، وهي آخر سور جزء قد سمع، وهي مدنية بالإجماع. سميت بالتحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، وقيل حرم على نفسه جارية، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر على نسائه فتأخر عند زينب فسقته عسلا، فوقعت الغيرة في عائشة وحفصة رضي الله عنهن جميعا. فلما دخل على أولاهن قالت: يا رسول الله، أجد ريح مغافير، أكلت مغافير؟ قال: لا، إنما شربت عسلا في بيت زينب. قال: لعلها وقعت نحلته على العرفط. ثم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ما أحل الله لك. وقيل حرم على نفسه جارية ألا يطأها، فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وقد اختلف العلماء في حرام، هل هو يمين أم طلاق، أم لا يمين ولا طلاق. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلاق، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها يمين تكفر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بشيء. والصحيح التفصيل: أما الطلاق إن اقترنت بنية الفراق فهي طلاق، وإما إذا لم تقترن بذلك. قال ابن عباس: ما باليت حرمت امرأتي أو قطعة من ثريد، أي أنك التحليل والتحريم ليس إليك إلا الله، فعند أن تقول مرتي علي حرام هذا كلام لغو وكلام غير صحيح، إلا إذا نويت به الطلاق تقع طلقة رجعية إن كانت الأولى أو الثانية، وإن كانت الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما من جهة اليمين، من حرم على نفسه عسلا أو نوع من اللباس أو الطعام أو الشراب فليست بشيء، لأن اليمين لابد أن تصدر باسم أو صفة من صفات الله عز وجل، والله وبالله وتالله، وأضاف بعضهم وهالله وأيم الله، لكن كلها عائدة إلى الأول. فيقول الله عز وجل: يا أيها النبي، وهذا من تكريم الله عز وجل لنبيه محمد إذ خاطبه بالنبوة والرسالة، فلم يقل له يا محمد بالاسم المجرد، مع أنه لو خاطبه بها لكان فيه مكرمة، لكن ناداه بالنبوة والرسالة في مواطن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهنا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، أي أن التحليل والتحريم ليس إليك، ولا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه ما أحل الله، لا زوجة ولا شرابا ولا طعاما. ولذلك لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الثوم قالت الصحابة: حرمت حرمت. قال: أيها الناس، إنه ليس بي أن أحرم ما أحل الله لي، ولكني شجرة، ولكنها شجرة أكره ريحها. تبتغي مرضات أزواجك، أي حرمت العسل على نفسك، أو حرمت كذلك إتيان جاريتك ابتغاء رضا زوجاتك اللائي تظاهرين عليك، وهي عائشة وحفصة، والله غفور رحيم. أي اترك هذا اليمين، والله غفور رحيم، متجاوز عما مضى وموفق لما يأتي. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهذا على معنى حديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فيقول: قد فرض الله، شرع الله لكم تحلة أيمانكم، التحلل من اليمين بأداء كفارته، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك صام 3 أيام. لكن هذا في اليمين وليس في الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أشربه، فهو يمين، لكن يمين متضمن للتحريم. والله مولاكم، وهو ولي المؤمنين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين، يحفظهم ويكلأهم وينصرهم، وهو العليم بمصالحكم الحكيم في أفعاله وشرعه. ثم قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهو قوله والله لا أشرب العسل، جعله بينه وبينها، أو والله لا أتي فلانة، جعله بينه وبينها، فنبأت بهذا الأمر وأفشته إلى غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نبأت به أظهرته وأظهره الله عليه، أطلعه الله على أنها فشت السر، عرف بعضه وأعرض عن بعض، خاطبها وعرفها بما فعلت، ولكنه مع ذلك أعرض عن بعض صفحا وعفوا وتجاوزا. فلما نبأها به، فلما أخبرها بما حصل منها، قالت من أنبأك هذا؟ من الذي أخبرك أني أفشيت السر؟ قال نبأني العليم الخبير، أخبرني الله العليم بظواهر الأمور، الخبير ببواطنها. إذا جمع العلم والخبرة في موطن، فالمراد بالعلم العلم بالظواهر والخبير بالبواطن، وإن افترقا دل كل منهما على معنى الآخر. ثم قال الله عز وجل إن تتوبا لعائشة وحفصة، كما في قصة عمر مع ابن عباس، والتوبة هي الرجوع إلى الله مما بدر منكما فقد صغت قلوبكما، به استدل على أن أقل الجمع اثنان، لأنهما اثنتان ولهما قلبان، ومع ذلك قال فقد صغت قلوبكما، أي لأمر الله وحكمه. وإن تظاهر عليه، إن أبيتن إلا المظاهرة على النبي صلى الله عليه وسلم والتناصر عليه، وقد وقع منهن رضوان الله عليهن المظاهرة عليه حتى هجرهن شهرا، وأقسم بالله لا يدخل عليهن شهرا. فجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يضرب الباب بشدة أثمه، فخرج عمر بن الخطاب فقال نعم، ما الذي حدث؟ أجاء غسان؟ وهم قوم من الكفار كانوا يهددون النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمر أعظم من غسان، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. انظر، أمر أعظم من غسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، وكانوا يعرفون أنه لا يجوز غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق عمر رضي الله عنه فدخل على حفصة وقال أما حذرتك من هذا؟ أما أخبرتك أنك لا تسامين عائشة؟ ونحو هذا الكلام. هل طلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أعلم، وهن يبكين جميعا. ثم مر على أم سلمة فقالت دعنا منك يا ابن الخطاب، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه فلم يأذن له، ثم استأذنه فلم يأذن له، ثم استأذن له فأذن له، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وقد أثر الحصير في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله فارس والروم فيما هم فيه وأنت على هذا الحال؟ قال: يا عمر، أما يرضيك أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ثم حدثه رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لو رأيت زوجتي وهي ترد علي حديثي. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر: هل طلقت نساءك؟ قال: لا. فخرج عمر فأخبر الناس فكبروا وفرحوا. فلما كان بعد 29 يوما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على عائشة فقالت: يا رسول الله، اليوم 29. قال: إن الشهر يكون 29. ثم خيرهن بما جاء في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فبدأ بعائشة وخيرها بين نفسه وبين الحياة الدنيا، فقالت: يا رسول الله، ما كنت لأختار عليك أحد. وقال لها: شاوري أبويك. قالت: أشاورهم فيك؟ ثم طلبت منه أن لا يخبر أحد من زوجاته بما قالت. قال: إن الله لم يبعثني متعنتا، ولكن بعثني معلما. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي في شأن نسائه، مع أنهن صالحات عابدات طائعات، لكن طبيعة النساء لا سيما في حال التعدد، وجود الغيرة وضيق الصدور. فقد كانت عائشة رضي الله عنها في ليلة من الليالي تدخل رجلها بين الشوك وتقول: اللهم حيه، اللهم عقرب، أي صلت علي حي وعقرب نبيك، ولا أدري ما أقول. فيقول الله: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، ناصره ومعينه وحافظه ومؤيده، وجبريل أيضا مولاه الملك الكريم، وصالح المؤمنين مواليه، وهن من صلح المؤمنين لكن لما تقدم. والملائكة بعد ذلك ظهير، كلهم يوالون محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل مهددا لهن: عسى ربه، وهذا قول عمر، لأنه قال له: يا رسول الله، إن طلقتهن أبدلك الله أزواجا خيرا منهن. فأنزل الله: عسى ربه، وعسى في حق الله موجبة، لكن هذا الأمر لم يقع، لأنهن التزمنا بما خيرهن به النبي صلى الله عليه وسلم. إن طلقكن جميعا أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وإن تتولى يستبدل قوما غيركم، مستسلمات لله منقادات، مؤمنات طائعات مقبلات قانتات كثيرات القيام بأمر الله عز وجل ومداومات على ذلك. ولما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة جاءه جبريل يأمره أن يراجعها، فإنها صوامة قوامة، فكنا على خير في باب الطاعة والعبادة، وما اصطفاهن الله لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا لعظيم شأنهن ولجميل فعلهن، تائبات مما حصل منهن من اللمم أو نحو ذلك ومن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، عابدات كثيرات العبادات، سائحات قيل صائمات، ثيبات وأبكارا، يزوجك ثيبات وأبكارا. وأما في الواقع لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غير عائشة. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا، ولتمام الفائدة، هذه القصة قد جاءت أن سببها قلة النفقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل الحال ويسألنه النفقة، وكذلك ما وقع من الغيرة، فأرسلنا فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ثم عادت الثانية فقال لها: أي بني، أتحبين من أحب؟ قالت: نعم. قال: أحبي هذه، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها. ثم إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا زينب، وكانت امرأة تسامي عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم لجمالها، وزوجها الله من نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما رأت عائشة وقعت فيها وتكلمت عليها، وعائشة رضي الله عنها لم ترد عليها، حتى التفتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشعرت أنه لا يمانع في الانتصار لنفسها، فردت عليها كلامها حتى نشف الريق في فمها. فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بنت أبي بكر، أي أنها ذات علم وذات فقه، واستطاعت أن تنتصر على ضرتها التي سبتها ووقعت فيها. هذه القصة تفيدنا يا أخوة أن ما يقع من غيرة النساء يتجاوز عن كثير منه، وإلا لما قال ذلك المنافق للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، كانت كلمة عظيمة، كلمة كفر أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل. لكن هؤلاء لما قلنا: يا رسول الله اعدل، بسبب الغيرة لم يأخذهن الله عز وجل بهذه الكلمة. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين المتقين المنيبين: قوا أنفسكم، أي اسعوا في سلامة أنفسكم وأهليكم، سلامة أهليكم، نارا تكون يوم القيامة للمخالفين لشرع الله ومن حالها وقودها الناس والحجارة. كما أن نار الدنيا توقد بالحطب، فنار الآخرة توقد بالناس والحجارة، نعوذ بالله من شرها وحرها. عليها ملائكة يحرسونها، غلاظ في صفاتهم، شداد في قوتهم، لا يفوتهم فائت ولا يرحمون مسترحم، لا يعصون الله ما أمرهم لطاعتهم لله عز وجل، ويفعلون ما يؤمرون. فتجد أنهم يحشون النار ويقيدون فيها الكفار ويسقونهم الحميم إلى غير ذلك مما وكلوا به. يا أيها الذين كفروا، ولم يأتي في القرآن نداء الكافرين غير هذا الموطن. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لأنكم قد أمهلتم في الدنيا وأخرتم واختبرتم فأبيتم إلا الكفر. فيوم القيامة ليس بموطن عتاب وليس بموطن اعتذار. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنما تجزون يوم القيامة ما كنتم تعملون، فعذابكم بسبب ذنوبكم، وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذا نداء من الله عز وجل للمؤمنين بالتوبة إليه، والتوبة واجبة من كل ذنب، فيجب على الإنسان أن يتوب من ذنوبه في ليله ونهاره. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. والتوبة هي الرجوع نصوحا، أي مستوفاة الشروط، بحيث يندم على الفعل ويترك ويعزم ألا يعود ويتحلل من المظالم. وقيل أن النصوح هي التي لا يرجع فيها إلى الذنب، وهذا القول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، قال: علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد الثالثة فقال: الله ليفعل ما شاء. وهذا ليس على إباحة المعصية، ولكن لبيان فضل التوبة. عسى ربكم إن تبتم توبة نصوحة أن يكفر عنكم سيئاتكم، أن يذهب عنكم سيئاتكم بمغفرتها والتجاوز عنها، إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث: ما علمت أن التوبة تهدم ما قبلها إلا الذين تابوا وأصلحوا، أو قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي جزاء توبتكم وتحللكم من معاصيكم وذنوبكم، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وهذا يوم القيامة حين يخزي الله الكفار على رؤوس الأشهاد، على لعنة الله على الظالمين، ويكرم محمد صلى الله عليه وسلم ومن إليه على رؤوس الأشهاد، وتظهر فضائلهم، ويشربون من الحوض المورود، ويكون هو وأمته أول من يجيزون على الصراط وأول من يدخلون الجنة. نورهم أي على الصراط يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. لما كانوا في الدنيا على نور أكرمهم الله في الآخرة بنور. وأما أهل النفاق فكانوا يظهرون الإسلام فأعطوا نورا في الظاهر، ويبطنون الكفر، فلما علوا على الصراط انطفأ النور الذي معهم، فقالوا للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. الآية. فالمؤمن نوره تام لما كان على نور تام، أو من كان على بينة من ربه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا من هجيرهم في ذلك اليوم حين يرون من يتساقط في النار ومن ينطفئ نوره: ربنا أتمم لنا نورنا حتى ندخل إلى الجنة، واغفر لنا، تجاوز عن ذنوبنا ومعاصينا، إنك على كل شيء قدير، لا يعجزك شيء في السماوات ولا في الأرض. وهذه الآية تدل على عظيم فضل التوبة التي قد يسوفها الكثير من الناس. قال الله عز وجل: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفيها إشارة إلى إثبات الصراط، لأن هذا النور يكون على الصراط يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل: يا أيها النبي، نداء للنبي صلى الله عليه وسلم: جاهد الكفار بلسانك وسيفك. والمنافقين جاهدهم بلسانه لا بسيفه، واغلظ عليهم في الكلام والإنكار، لأنهم لا يستحقون الرفق شدة عداوتهم وكثرة خلافهم للمسلمين. ومأواهم جهنم في الآخرة، وبئس المصير مصيرهم. ثم قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. امرأة نوح لو كان النسب أو القرب ينفع لنفع ابن نوح وامرأة نوح، لكن لا ينفع. امرأة نوح وامرأة لوط، ذكر الله عز وجل نبيين كريمين، وذكر امرأتيهما وكانتا لئيمتين تمالانا مع أقوامهن على الكفر ونصر الكفر، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، رسل وأنبياء، وفي غاية من العبادة والصلاح والعلم، فخانتاهما. الخيانة هنا الخيانة في الدين. قال ابن عباس: ما زنت امرأة نبي قط. وفي هذا رد على الرافضة الذين يتهمون عائشة بما برأها الله منه، فالله يصون نبيه وجنابه أن تكون تحته امرأة عاهر تكون مع غيره ثم تعود إليه. هذا أمر لو وقع لعوام الناس لرأوه الناس نقيصة فيه، فكيف ظن هذا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ولكن الخيانة كانت أنهما على الكفر يتمالآن على أهل الإيمان، فلم يغني عنهما، لم يغني نوح عن زوجه ولا لوط عن زوجه من الله شيئا، لأن الكافر كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقيل ادخل النار أي يوم القيامة مع الداخلين من الكفار والمنافقين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا حتى يقع منهم الاستبشار امرأة فرعون وهي آسيا بنت مزاحم، كانت على الإيمان وتحت أشد الناس كفرا إذ ادعى الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى. إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، دعت الله أن يخلصها من فرعون وأن يبني لها بيتا في الجنة، وعندك تشعر بالعلو لأن العندية من أدلة العلو، وأن الله على عرشه بائن من خلقه. ونجني من فرعون وعمله من كفره وبغيه، ونجني من القوم الظالمين. ويذكرون في معنى قول الله عز وجل: وفرعون ذي الأوتاد، أنه غرس 4 أوتاد، فربط كل طرف من أطراف زوجته في تلك الأوتاد 4، ثم جاء بصخرة عظيمة فألقاها عليها فماتت وهي تضحك. هكذا يذكرون، لكن الشاهد أنها دعت الله عز وجل أن يكرمها بكرامة الصالحين، ومع ذلك لم يضرها أنها كانت زوجة لفرعون، فرعون كافر وعمله له، وهي على الإيمان وهي من كمل المؤمنين المؤمنات أقصد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وما جاء وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد. قد تكلم العلماء في هذه اللفظة على أنها من رواية قتادة وفيها كلام. ومريم، وأيضا ضرب الله للذين آمنوا مثل بمريم بنت عمران الصالحة القانتة التي تكلم في عرضها واتهمت بالزنا وهي بريئة منه، وما ضرها ذلك لأن الله رفعها وجاءت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ومع ذلك أبوا إلا اتهامها بما برأها الله منه، التي أحصنت فرجها عن الرجال وحافظت على نفسها وعفتها، فنفخنا فيه من روحنا، أرسل الله عز وجل إليها جبريل عليه السلام فنفخ من روحه أي من الأرواح التي عنده، فكان هذا الغلام. ولما جاءها جبريل قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ لأن الغلام يأتي إما بالزوج وإما بالزنا. فقال لها، قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعيسى مخلوق وليس برب، ولا خالق كما تزعم النصارى عليهم لعائن الله تترى، وصدقت بكلمات ربها التي جاءها بها الوحي في هذا الأمر، وهي ليست بنبية على الصحيح. وإن ذهب ابن حزم والقرطبي إلى أنها نبية، إلا أنها ليست نبية وإنما هي صديقة، فليس من النساء نبي. صدقت بكلمات ربها الشرعية وكتبه المنزلة على أنبيائه ورسله، وكانت من القانتين، كانت من العابدين الطائعين لرب العالمين والملازمين لذلك. والحمد لله رب العالمين. نكون قد انتهينا في هذا اليوم 22 من رمضان لعام 41 و400 ألف من تفسير جزء المجادلة، وإن شاء الله نشرع غدا في تفسير سورة قاف وإلى الحديد، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.